إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أهل السير ومنهم ابن إسحاق رحمهم الله، يقول فيه ابن إسحاق: ولما سمعت هوازن برسول الله صلى الله عليه وسلم وما فتح الله عليه من مكة، جمعها ملكها مالك ابن عوف النصري، واجتمع إليه مع هوازن ثقيف وجوشم وبعض الأحياء العربية، ولم يحضر من هوازن كعب وكلاب، وحضر مع بني جوشم دريد بن الصمة، وهو شيخ كبير ليس فيه شيء إلا التيمن برأيه ومعرفته بالحرب. قبل ما أستمر بهذا الحديث إخوة الإسلام، أربطه بما سبق بعون الله تعالى. هذا الحديث هو أول حديثنا عن غزوة حنين، والمكان أو الموقع الزماني لهذه الغزوة أننا ذكرنا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح الله عليه مكة بقي فيها حوالي أسبوعين أو ثلاثة أسابيع في مكة قبل أن يرجع إلى المدينة. خلال هذه الأسابيع الثلاثة جرت أحداث كثيرة تعرضنا لها سابقا، ومما جرى أيضا هو حديثنا اليوم، اللي جرى أن قبيلة كبيرة من القبائل العربية اسمها قبيلة هوازن كانت تسكن في المنطقة بين مكة والطائف، قبيلة عربية لها جذور وامتداد في الجزيرة العربية ولها قوة وشكيمة، لما سمعت أن النبي عليه الصلاة والسلام انتصر على قريش غزهم الأمر، لأنهم كانوا مشركين مثل قريش، وكان عندهم علاقات قوية جدا مع قريش، علاقات مصاهرة وعلاقات صداقة وعلاقات في العقيدة الوثنية، فغزهم هذا الأمر. فملكهم اسمه مالك ابن عوف النصري قرر مهاجمة المسلمين، أن يهجم على المسلمين في مكة، وجمع كل قبيلته. هوازن قبيلة عربية، ما بس جمع قبيلته الكبيرة، نظر في القبائل العربية القريبة منه، فتكلم مع قبيلة ثقيف اللي يسكنون في الطائف فوافقوه، لأن أيضا ثقيف كانت فرعا من فروع هوازن، وتكلم مع قبيلة جشم أيضا وافقوه على قتال المسلمين، وتكلم مع بعض القبائل العربية فوافقوه. خلفه فقط من قبيلته بطنان، يعني فرعان من قبيلته، فرع كعب وكلاب، ما وافقوا على الدخول في حرب ضد النبي صلى الله عليه وسلم. أما جشم، قبيلة جشم كلهم وافقوا، وخرج فيهم رجل كان من فرسان العرب القدامى، كان بطل من أبطال العرب، خاض في الجاهلية 100 معركة لم يهزم في واحدة منها، اسمه دريد ابن الصمة. لكن لما دعاهم إلى القتال المسلمين، كان دريد صار عمره 100 سنة، ما عاد ينتفع منه لا بقتال ولا بشيء إلا مسألة فكره وعقله وخبرته بالحروب، من أجل هذا طلب منه أن يخرج معه فوافق. هذا المقطع الأول من الحديث. ماذا جرى بعد ذلك؟ يقول ابن إسحاق: فلما أجمع المسيرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ساق مع الناس نساءهم وأموالهم وأبنائهم. مالك ابن عوف قائد هوازن، واللي يطيعه ثقيف وتطيعه جشم، كل قبائل العربية اللي خرجت معه هو القائد، فماذا طلب من الناس قبل المسير إلى مكة لقتال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال لهم ما بتخرجوا لوحدكم، بتطلعوا معكم أموالكم من الإبل والشياة والخيول والحمير وكل شيء ينتفع به تطلعوا معكم، وبتطلعوا نسوانكم وبتطلعوا أولادكم الصغار، العيال كلها بتطلع معنا إلى حرب المسلمين. فهو القائد الناس سمعت له وطلعوا معهم النسوان والأولاد والحمير والبغال والشياة والغنم، كل شيء أخذوا معهم. فلما نزل بأوطاس اجتمع إليه الناس، وفيهم دريد بن الصمة في شجار له يقاد به. لما انطلقوا من منازلهم، منازل قبيلة هوازن، وصلوا إلى وادي اسمه أوطاس، وهذا أوطاس وادي قبل وادي حنين، بس هو بين مكة الطائف، نبعد عن مكة يمكن 20 كيلو. لما نزل بهذا الوادي أراد أن يستجمع القوى ويجمع الناس ويعظهم ويوعيهم قبل المعركة، يعني اقتربت مكة، اقترب القتال، وعمل معسكر حتى يستريح الناس قليلا. فلما عسكروا كان دريد بن الصمة الفارس المجرب كان أعمى، كان يركب على بعير عليه هودج، فكان يقاد لأنه كان ضرير، كان في أحد الناس يقوده. فنزل مالك بن عوف بالناس، ونزل معه مين؟ دريد بن الصمة نزل عن بعيره. فماذا ننتبه الحديث؟ ماذا يقول دريد؟ يقول فلما نزل قال بأي واد أنتم؟ قالوا بوادي أوطاس، بأوطاس. قال نعم مجال الخيل، لا حزم ضرس ولا سهل دهس. دريد هذا الفارس المجرب كان ضريرا، كان عمره 100 سنة تقريبا، كان ضريرا. فلما نزل بوادي بالوادي قالوا من عسكران، فقالوا هذا أي وادي؟ قالوا وادي أوطاس. فقالوا هذا نعم مكان، إذا صارت المعركة هنا نعم المكان للحرب. ليش؟ لأنه الخيل تسرح فيه وتمرح، منو مكان صعب كله صخور مدببة محددة لها رؤوس الخيل ما تجري عليه، ولا هو سهل كله تراب، يعني الخيل تنغمس قوائمها فلا تستطيع الحركة. قال له مكان رائع جدا للقتال، برافو عليكم، يعني اخترتوا هذا المكان تمام. بس ماذا فعل؟ قال ولكن ما لي أسمع رغاء البعير ونهاق الحمير وبكاء الصغير ويعار الشاء. بس عم بسمع أصوات غريبة، عم بسمع أولاد صغار عم يبكوا وحمير عم تنهق وشياه وإبل عم تصرخ وتصوت، شوفي شو صاير في، شو صاير حولي، ماني شايف. فقالوا هذا مالك ساق مع الناس أبناءهم وأموالهم ونساءهم. والقائد مالك بن عوف هو اللي أمرنا أن نخرج نساءنا وأموالنا مع الجيش. فقال أين مالك؟ وين مالك بن عوف؟ قالوا هو هذا. قال عيطوله، فدعي له، قالوا عيطوله لمالك ذيك معه. طبعا يعني هو رجل له شرف يعني في قومه في العرب، دريد بن الصمة ما هو راح لعنده أول شيء لأنه ضرير، بعدين طبعا مالك يقدره، يعني رجل له خبرة في الحرب والقتال وله سن وشرف في قومه. فإجا مالك القائد إجا لعنده، قال له شو بدك؟ قال له يا مالك إنك قد أصبحت اليوم رئيس قومك، وإن هذا اليوم كائن له ما بعده من الأيام، فما لي أسمع رغاء البعير ونهاق الحمير وبكاء الصغير ويعار الشاء. قال له هذا أنت صرت رئيس الناس، أنت مسؤول عنهم، وهذه المعركة سيكون لها ما بعدها من الأيام، هذه معركة مصيرية ما نلعب به، فشو عم بسمع أنا؟ جيب لنا النسوان والأولاد، أولاد الصغار معنا، شو صاير؟ فقال أنا سقت مع الناس أبناءهم وأموالهم ونسائهم. قال له أنا اللي طلبت هذا، ما هني جابون، أنا اللي بدي. فقال له ولم ذاك؟ ليش طلبت هذا الطلب؟ قال أردت أن أجعل خلف كل رجل منهم أهله وماله ليقاتل عنهم. قال له أنا أصلا طلبت هذا من الرجال، يجيبوا نسوانهم وأموالهم حتى إذا صارت المعركة ما أحد يهرب، المسلمين معروفين بالقوة، ما أحد يهرب من المسلمين، فإذا عرف مرته وراه وماله وراه بده يخسر كل شيء، فبيدل وبيقاتل إلى النهاية. فماذا يقول له دريد؟ يقول: فانقض به وقال له: راعي ضأن والله، وهل يرد المنهزم شيء؟ إنها إن كانت لك لم ينفعك إلا رجل برمحه وسيفه، وإن كانت عليك فضحت بأهلك ومالك. لما القائد مالك بن عوف قال هالكلام إنه أنا ما بدي أحد يهرب لما يشوف مرته وولاده موجودين بالحرب، فقال له: أنت والله راعي غنم. قال له: أنت جاهل ما بتفهم، اللي بهدلوا قدام كل الناس، كل الناس عم تسمع، يعني الناس اجتمعت على المحاورة هذه لأن عيطوا قدام الناس. قال له: والله أنت راعي غنم، أنت بدوي، ما خرجك قتال ولا خرجك تكون رئيس. قال له: إذا واحد هرب من الموت مين بيرده؟ بيسأل عن مرته وعن أولاده وعن غنمته وعن مأزياته، بده ينجو بنفسه بحياته. قال له: أنت في المعركة إذا أقدمت على المعركة ما بينفعك النسوان والأطفال، ما بينفعك إلا مقاتل بسيفه ورمحه، وإذا اضطررت للهريبة بدك تهرب أنت وجماعتك، فتترك النساء والأطفال تفضح بهم، بيصيروا سبايا عند المسلمين وعبيدا عند المسلمين، شو هالرأي هذا تاعك؟ فلم يرد عليه مالك شيئا، انتظر لينهي حديثه. فرجع هذا الضرير سأله، قال: ما فعلت كعب وكلاب؟ قالوا: هذان البطنان في هوازن، يعني فرع من القبيلة، كعب وكلاب وينهم؟ هل هن معنا ولا ما نشيف؟ هل هن موجودين في الحرب؟ قال: لم يشهدها منهم أحد. قالوا: مالك ما في أحد منهم بليجي. فقال له الأعمى، قال دريد، قال: غاب الحد والجد، والله لو كان يوم علاء ورفعة لم تغب عنه كعب وكلاب، ولا وددت أنكم فعلتم ما فعلت كعب وكلاب. قالوا: لما قلت لي كعب وكلاب ما حضروا هؤلاء أهل البأس والسطو والشدة، هؤلاء كلهم مقاتلون، ولو كان هذا اليوم اللي بدنا نقاتل فيه يوم في خير وبركة وبدنا ننتصر ما كان غاب هؤلاء، وأنا بتمنى لو أنه سمعتم مثلهم وما جيتوا للقتال، دليتوا بالبيوت كان أشرف لكم. ثم سأله، قال: من شهد منكم إذن؟ يعني إذا كان كعب وكلاب ما إجوا، هذان حيان قويان في هوازن، من اللي إجا لكن معك؟ من الآن معك؟ فقال عمرو بن عامر وعفو بن عامر: معي حيان آخران، حيان قويان أيضا، عوف بن عامر، مش رجل يعني، بنو عوف بن عامر وعمرو بن عامر. فقال له الأعمى، قال: هذان الجزعان لا يضران ولا ينفعان. قال له: هول الناس الأحياء هول اللي قلت عنهم بنو عامر، قال: هذان الجزعان من بني عامر لا يضران ولا ينفعان. قال له: ما عندهم خبرة بالحرب وجماعة صغار، ما عندهم ميراث بالقتال ولا شدة ولا بأس ولا شيء، ما بينفعوا ولا بيضروا هول بالقتال، مين جايب معك؟ فماذا يقول له؟ قال له: يا مالك، إنك لم تصنع بتقديم بيضتك بيضة هوازن، إنك لم تصنع بتقديم البيضة بيضة هوازن إلى نحور الخيل شيئا، فارفعهم إلى متمنع بلادك، والق الصبات على متون الخيل، فإنها إن كانت لك لحق بك من وراءك، وإن كانت عليك ألفاك ذلك وقد أحرزت أهلك ومالك. ما معنى هالكلام؟ كلام مهم، عملوا يا مالك نصيحة لوجه الله، اسمع مني، ماني شايف معك حدا من المقاتلين، اسمع مني، خلي النسوان والولاد طلعهم على حصونك، حصون بلادهم، رجعهم على الحصون، أماكن منيعة، وخلي رجال بس معنا، وخلينا نلقى الرجال بس نحن رجالا على متون الخيل، ما يكون معنا أطفال ولا نساء، فإذا نحن انتصرنا من عيط للنسوان والأولاد يشهدوا معنا الغنيمة، وإذا ما انتصرنا هربنا، فبالقليلة منكون مرتاحين إنه رأسنا مرتاح، نسواننا وولادنا مكان آمن منيع حصين، ما منكون بالنا مشغول. هل هذا الحديث كله يدور والناس تسمع، القبيلة كلها موجودة عم تسمع؟ فماذا يقول له مالك؟ قال: والله لا أفعل ذلك. والله لا أفعل ذلك، إنك قد كبرت وكبر عقلك. قال له اسمع يا فلان، أنت رجل مخرف، خرف صرت فوق 100 سنة، حاجة تتفلسف علي؟ كل هالكلام مردود عندي. يقول الرواة: وكره أن يكون له فيها ذكر ورأي. يقول إنه مالك قال هالكلام لماذا؟ لأن شايف كل الناس عم تسمع المحاورة، ما أحب لي إنه يكون الشرف ويسمع من دريد، حتى الناس ما تعظم دريدا ويكون له فيه شرف ومنزل عند الناس، فبدو زغره حتى يدل هو الرئيس. فقال له، قال له ماذا قال له؟ قال له: والله لا أفعل ذلك، إنك قد كبرت وكبر عقلك. وكره أن يكون لدريد فيها ذكر أو رأي، ما أحب أن ينافسه أو أن يغلب أمام الناس، أمامه أمام الناس ما أحب. فهنا لما رأى الحوار اشتد، التفت القائد مالك بن عوف إلى قبيلته وماذا قال لهم؟ قال: والله يا معشر هوازن، لا تطيعنني أو لا أتكئن على هذا السيف حتى يخرج من ظهري. أنا اسمعوا يا جماعة، لأن شايفهم كلنا عم يسمعوا الحديث، أنا اسمعوا ما تردوا على هذا الخرفان، كنت تسمعوا مني أنا، وإذا ما بتسمعوا مني كنت تسمعوا منه. الآن أنا سأتكئ على سيفي حتى يدخل في صدري، يخرج من ظهري، فأموت أمامكم، بنتحر قدامكم. فهنا أشفقوا عليه وقالوا: قد أطعناك، أنت القائد، هذا خرفان ما بدنا نرد عليه. فماذا يقول له دريد ويقول لهم؟ قال: هذا يوم لم أشهده ولم يفتني. قال: أنا الآن ماشي معكم، بس هذا اليوم ما تحسبوا علي، لأن ما لي رأي فيه. لم أشهده، أي ما لي رأي فيه، ولم يفتني، للأسف مضطركم معكم، ما أنا أعمى، وين بدي أروح؟ نقف عند هذا القدر من الحديث إخوة الإسلام لنأخذ بعضا من فوائده بعون الله تعالى. حديث لا شك طويل، بس ما فينا نطول فيه، نقف عند هذا القدر، نبدأ بأخذ الفوائد بعون الله تعالى. الفائدة الأولى أنه مالك بن عوف في قرارة نفسه عرف أنه دريد بن الصم على حق، بس ما قبل قدام الناس يصغر ويتراجع قدام الناس، بلاقي صغيرة، أنه بيصير صغير أمام الناس، كبيرة على نفسه بيطلع صغير، فلذلك بهدلوا ما رد عليه. وهذه النفسية أخوة الإسلام موجودة عند الكفار، للأسف موجودة عند المسلمين أيضا، هذه الشهوة، هذا النزعة في نفس الإنسان، إنسان ما بيحب أحد يغلبه ويعلو عليه، لذلك هذا الأمر موجود في المسلمين. وبضرب لك مثل على هذا الأمر حتى ننتبه منه. إنسان مثلا أحيانا عالم كبير بيفتي فتوى ويخطئ فيها، وبيرجعوا بعض المشايخ أو العلماء أو كذا أو الناس، يا فلان أنت هيك أفتيت، فلا يرضى أن يرجع إلى الحق، بيقول لك أنا رجل، أنا دكتور وعالم وكبير، بدي أرجع للحق قدام الناس، بين صغير، وبعدين بيقول لك فلان ما عنده علم، فلان جاهل، فلان هذا غلبه، وهو الرجل عم يرد عليه، بالله لا والله ما بعمله، خليني كبير، وبيرد بقى بيجيب لك حجج وأدلة، لا يا فلان كلام غير صحيح وكذا، وأنا عندي قناعتي بقولي. هذا موجود في المسلمين. أو قاضي يفتي يقضي بين الناس في مسألة بالمحكمة، ثم يعرف أنه أخطأ يراجع فيها لا يرضى، هذا كله من الكبر يا إخوة الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام: الكبر بطر الحق وغمط الناس. قال الإنسان المستكبر، قال ما هو الكبر؟ قال الكبر بطر الحق، يعني أنك تدفع الحق ولا تقبله، هذا الكبر. لذلك هذا رسولنا صلى الله عليه وسلم أعظم الناس. ماذا يقول في الحديث رواه الإمام البخاري ومسلم؟ يقول في عليه الصلاة والسلام: وإني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. كل عليه الصلاة والسلام يقول أنا رسول الله، وما هذا اللي أنا مؤيد من السماء،
ومع هذا إذا أنا حلفت يمين في مسألة ما إن والله لن أزور فلان أو لن أكلم فلانا أو فلانا من زوجاتي، ثم بعد ذلك رأيت أني أخطأت في اجتهادي، هذا أخطأت، أو أن هذا الأمر اللي قلته في شيء أحسن منه، فما يضرني شاب كفر عن يميني بطعم 10 مساكين وأفعل الذي هو خير، وما بتكبر وما بقول لا لا يمكن، ما بدي كفر عن يميني، ما بدي أحمل يمين يوم القيامة يخليني مصر على رأيي، قالوا لا أفعل هذا وأنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. ما بيديرني هذا الأمر، ما بينقص من قدري شيئا لو إني حلفت يمين. يعني إنسان بيقول لك أنا ما بتراجع عن يميني، ويعرف أنه خطأ وأنه اللي تركه كان أفضل منه، فبيتمسك باليمين بحجة أنا متمسك بيميني، فيقول عليه الصلاة والسلام هذا أكثر إثما من أنه لو ترك لو كفر عن يمينه ورجع إلى الحق. لذلك يا أخوة الإسلام لا يحملنكم الغرور والعجب والكبر، أنه الإنسان إذا عرف الحق أنه يرجع إليه لو أمام الناس ما يستحي من ذلك. عمر رضي الله عنه كتب رسالة في زمنه في خلافته، كتب رسالة لصحابي أبي موسى الأشعري وكان قاضيا باليمن. شو كتب له فيها؟ كان قاضي، فعم بيقول له بدك تنتبه. كتب له رسالة جميلة هي الآن أساس في القضاء. قال له: ولا يمنعك قضاء قضيته بالأمس رجعت فيه نفسك وهديت لرشدك أن تراجع الحق، فإن الحق قديم، ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل. شوف هذا الكلام ما أفصحه ما أجمله من عمر رضي الله عنه. عمله يا أبا موسى اوعى، إذا أنت قاضي بين الناس في اليمن، اوعى إذا قضيت قضاء وبعدين فكرت فيه لقيته غلط، اوعى تتكبر، راجع إلى ارجع الحق وقول أنا أخطأت. قال: فإن الحق قديم، وإن مراجعة الحق خير من التمادي في الباطل. إن مراجعة الحق خير من التمادي في الباطل. لذلك بعض القضاة، اسمه قاضي البصرة، كان قاضيا في البصرة، اسمه عبيد الله بن الحسن العنبري، مرة قضى قضاء بين الناس فغلط فيه، قضى بحكم بين الناس فغلط، فراجعه بعض الفضلاء، قل يا قاضي أنت قاضي هذا الحكم حكم فيه خطأ، فماذا فعل؟ يقول: فأطرق ساعة صار يفكر بالكلام، ثم رفع رأسه وماذا قال؟ قال: إذن أرجع وأنا صاغر والله لا أن أكون ذنبا في الحق أحب إلي من أن أكون رأسا في الباطل. لما اكتشف أنه فعلا هو أخطأ قدام كل الناس قال: أرجع وأنا صاغر إلى الحق، أرجع إلى الحق وأنا صاغر غصب عني، لو أن الناس عيرتني أكون زنبا في الحق أفضل من أن أكون رأسا في الباطل. هذه الفائدة الأولى إخوة الإسلام. الفائدة الثانية أنه مالك بن عوف ها مسكين ظن أن المعركة النصر سيكون له، فقال لك: ما بدي النصر ينسب لدريد، بدي النصر ينسب لي أنا. لذلك التفت إلى قومه قال: بتسمعوا منه ولا مني؟ أو لا منك أكيد أنت الرئيس، لأن ظن أن المعركة قادمة إلى نصر مؤكد، فأحب أن يكون الشهرة له والصيت له. الناس بكرة العرب بتقول انتصر مالك مش انتصر دريد. لذلك هذا حب الشهرة في الإسلام، حب الصيت، هذا أيضا موجود في المسلمين، وهذا مما حذرنا منه النبي صلى الله عليه وسلم أشد التحذير. هذا والعياذ بالله هذا الأمر إذا دخل في الناس في المسلمين يحبط أعمالهم، يحبط العمل. في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام رواه أبو داود والنسائي وصححه شيخنا الألباني، أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال له: يا رسول الله، الرجل يغزو طلبا للأجر وللذكر فما له؟ يعني قال له: في إنسان بيقاتل معك بس هو ينوي الثواب من الله، وأيضا ينوي أن يذكر اسمه، ويعرف بين الناس أنه فلان جريء وشجاع. قال الرجل يقاتل للذكر للأجر، طلبا للأجر وللذكر، الذكر يعني يسمع به، فما له عند الله؟ يعني عنده نيتان، نية طلب الأجر من الله، طلب السمعة بين الناس أنه رجل جريء وبطل، شو له عند الله؟ فقال له عليه السلام ليس له شيء، ما عنده شيء عند الله. يقول عليه السلام ليس له شيء، إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه، إلا ما كان خالصا له وما ابتغي به وجهه. قل عليه السلام الله لا يقبل من العمل إلا إذا كانت النية خالصة لوجه الله، أما لله ولفلان بيردوا بالشك، ما بيقبل منه شيء. إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا له وابتغي به وجهه. زي في الحديث اللي رواه إمام مسلم في صحيحه، قل عليه الصلاة والسلام إنه بين المسلمين، يقول إن أول ما يقضى بين يعني بين الناس رجل، ذكر ثلاث أصناف من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، هو الأول الناس اللي يقضى بينهم أمام الناس. واحد، أول واحد منهم، أول صنف، رجل استشهد، رجل مات شهيدا، فيؤتى به فالله تعالى يعرفه بنعمه عليه، يا فلان ما أعطيناك قوة وبأس وشجاعة، ماذا فعلت بها؟ قال يا رب قتلت في سبيلك حتى استشهد. شو يا رب شو أنا عملت؟ كل شيء، قتلت حتى قتلت في سبيلك. فيقول الله لو كذبت، بل قاتلت حتى يقال بأنك جريء وقد قيل خذوه إلى النار. قال له أنت ما قتلت كرمالي، قاتلت حتى الناس تكتب عنك بالصحف أن فلان ما شاء الله عنه أبضاي جريء شجاع، وأنت أخذت حظك في الدنيا، ناس كتبت عنك وأخذت اللي طلبته في الدنيا أخذته، ما لك عندي شيء خذوه إلى النار. ورجل آخر تعلم العلم فعلمه، فيؤتى به فالله يعرفه نعمه عليه، يقول يا فلان ما أعطيناك العلم؟ يقول نعم يا رب، ماذا فعلت بي؟ يقول علمت في سبيلك كل يوم خطبة ودرس وكذا. فيقول الله لو كذبت، علمت حتى يقال بأنك عالم وقد قيل خذوا إلى النار. أنت ما علمت كرمالي، علمت حتى يشتهر اسمك بين الناس، فلان من كبار العلماء، فلان ما شاء الله فلان، وأنت أخذت نصيبك في الدنيا، الكل كتب عنك في الجرائد والمجلات، أخذ نصيبك، عندي مالك شيء، خذوا إلى النار. ورجل أنفق، كان الله أوسع عليه بالمال، فأنفق في المال في الفقراء، فيؤتى به فالله يقول له ماذا فعلت؟ يعرفه بنعم ما أعطيتك مال يا عبدي وكذا، يقول نعم ماذا فعلت به؟ قال أنفقت في سبيلك. قال كذبت، بل أنفقت ليقال بأنك كريم وقد قيل خذوا إلى النار. لكن انتبهوا يا أخي الإسلام من هذا المصير. إنسان منا يبعث يوم القيامة بيصلي وبيصوم بيعمل الخير قدام الناس، بيتصدق وبيحكي وبيعلم الدروس بالمساجد، وبيصد نفسه إلى الجنة، يبعث يوم القيامة بيطلع إلى النار، والعياذ بالله. صحيح النية، صحيح النية، ولا لولا زيغان هذه النية في نفوسنا، ليش لكن نحن ميت فرقة؟ ليش الشباب الإسلامي والحركات الإسلامية متفرقة؟ إلا بسبب أنه كل واحد بده يكون هو البطل، هو القائد، هو الرئيس، هو الزعيم، هو اللي يصفق له الملايين. لولا هذا في نفوسنا ما كنا تفرقنا، ما كنا تفرقنا. لذلك شوف من الإخلاص عند السلف رضي الله عنهم، الإمام الشافعي ماذا يقول، وكان من أكبر علماء الأمة رحمة الله عليه، قال والله لو وددت أن يأخذ الناس هذا العلم دون أن ينسب إلي منه شيء، لكن بتمنى علمي اللي الله أعطاني إياه ينشر بين الناس، بس ما أحد يعرف من قاله، بدون ما يعرفوني أنا صاحبه، حتى ما حدا يترحم علي ولا يزقف لي ولا يبجلني في المجالس. لو وددت أن يتعلم الناس هذا العلم دون أن ينسب إلي منه شيء، بدون ما يعرفوا من أنا. هذا الإخلاص يا أخوة الإسلام. هذه الفائدة الثانية، الفائدة الثالثة والأخيرة. هذا الكلام اللي قيل في السيرة كلام مهم في حياتنا، كثير مهم. يعني بننظر إلى حياة المشركين، مشركون اللي كانوا من هوازن ولا من ثقيف ولا من بني جشم، ما كانوا يؤمنون بالآخرة. صحيح يؤمنون بالله أنه الله موجود، بس ما كانوا يخلصون له العبادة، وما كانوا يؤمنون في آخرة ولا في جنة ولا في نار. هكذا كان مشركون العرب. طيب لما مالك عم يسأل أو دريد سأل مالكا قال له أنت، قال له أنت ليش جبت النسوان مع الرجال وجبت الأموال؟ قال له حتى يسفتوا بالحرب. طيب شو الدوافع اللي يثبت بها المقاتلين في الجاهلية؟ لو قال له حتى يدخلوا الجنة بيقول له ما بنؤمن بجنة، حد من أجل الله ما بيؤمنوا بالله تعالى إلها واحدا. فقال له أنا شو بدي رغبهم بالثبات وخوفهم من الفرار إلا النسوان والأطفال؟ فجبت لهم النسوان وأطفالهم حتى ما يهربوا. هذا اللي يثبت المشركين. بالجهة الثانية المؤمنون شو اللي كان يثبتهم؟ شو اللي يثبتهم؟ الإيمان يا حسين، اليقين بالله، وأنه إنسان إذا قاتل في سبيل الله الجنة. زي في الحديث رواه مسلم في صحيح النبي عليه الصلاة والسلام لما التقى الصفان في بدر، موقف صعب، 300 صحابي مقابل 1000، وأول لقاء بين المسلمين وبين المشركين، كانت قريش مشهورة بالقوة. فالنبي كيف بده يجرئ الصحابة قبل ما يلتحم القتال؟ شو قال لهم؟ قال قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. يا جماعة إذا صدقت نياتكم الآن قوموا قاتلوا، لو قتلتم الجنة تنتظركم. قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فأحد الصحابة اسمه عمير بن الهمام استغرب، قال له يا رسول الله جنة عرضها السماوات والأرض؟ إن أبعر في جنة بس كمان إلى هالدرجة إداش واسعة؟ إذا عرضها إداش طولها يعني جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال نعم. قال رسول الله نعم. قال بخن بخن. فقال له عليه الصلاة والسلام ماذا قصدت بقولك؟ ما حملك على أن تقول بخن بخن؟ ليش قلت هالكلمة بخن بخن؟ فقال يا رسول الله ما قلتها إلا رجاء أن أكون من أهل تلك الجنة. قلت بخن بخن أي الله يطعمني إياها. فقال له عليه الصلاة والسلام إنك من أهلها، بشره بالجنة وإسافة الحياة الدنيا، قال له أنت من أهل الجنة. فلما بلش القتال عمير ماذا فعل؟ كان جيعان، كان جائعا، فكان معه شوية تمر طلعهم من كان حطهم مع رئيته، طلعهم بلش يأكل والناس بالقتال. فماذا يقول لنفسه؟ قال والله لئن عشت لئن حييت حتى أكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة. هو متيقن أنه الآن إذا مات سيدخل الجنة والقتال موجود، بيقول ما بيني وبين أدخل الجنة إلا أنهي هالثلاث أربع تمرات أو 10 تمرات، بيقول حتى أكل 10 تمرات بعدين فوت على الجنة حياة طويلة. فألقى التمرات وقاتل حتى قتل. قال والله لئن حييت حتى أكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة. فألقى التمرات وقاتل حتى قتل. شوف هذا اليقين بالجنة هو إسلام. مثل آخر في غزوة أحد، أحد الصحابة اسمه أنس بن النضر، لما فر المسلمون في أحد هو مشي بعكس الاتجاه، صار يهجم إلى المشركين. فأحد الناس قال وين رايح؟ قال له واها لريح الجنة والله إني لا أجده دون أحد. قال له والله يا سعد إني أشم ريح الجنة في أحد. من شدة يقينه حسين بالجنة صار يشم ريحها. قال والله إني لا أجد ريح الجنة دون أحد. هذا اليقين، هذا اللي به انتصروا. إذا إنسان واثق أنه إذا الآن مات بيخرج من هم الدنيا وغم الدنيا إلى الجنة عرضها السماوات والأرض، شو بده بالحياة إذا؟ هذا اللي ثبت المؤمنين. واليوم يا أخوة الإسلام الحمد لله نرى هذا اليوم في حياتنا، الحمد لله. اليوم الآن الصهاينة بيقتلوا أهلنا في فلسطين. طيب شو اللي بيثبت الصهيوني؟ لك أنا إذا ثبتت الآن بزيد راتبي، بيعملوا لي نجمة زيادة، بيرفعوا لي أجرتي، بيزيدوا معاش الأولاد، برجع بطل قدام جماعتي. طيب هذا لما يصير في موت وفي رصاص وفي قذائف، هذا شو وين بكله؟ هل بيثبتوا هذا؟ بيقول لك خليني أنجو بنفسي. هذا لا يثبته معاش ورتبة وتقاعد وحكي عنه بالخير بالجرائد، هذا لا يثبته. كل من أمور التي لا تثبت بل تتلاشى عند أول رصاصة. أما شبابنا المسلم، والله يا أخوتي الإسلام الحمد لله أنه عشنا هذه الأيام نرى فعلا شبابا مؤمنا وما هيك عنده هذا الثبات. لولا يقينه بالله ويقينه بالجنة ما ثبت هذا الثبات. كل العالم مجتمع عليهم، مدينة صغيرة قطاع صغير 300 كيلومتر اجتمعت عليهم أمريكا وإسرائيل والعالم الأوروبي وغيره، جيوش طيارات ودبابات ثابتون في المواجهة، ما يستطيع اليهود يثبت أمامهم، يفرون اليهود أمامهم لأن عندهم هذا اليقين بالله، اليقين بالجنة. الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ يقول إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. بيقول يا مسلمين إذا أنتم أصابتكم جراح بتزعلوا، كمان هن يصيبهم المشركين يصيبهم جراح بيزعلوا، اليهود يصيبهم جراح بيزعلوا، إذا أنتم تألمتم من جراحاتكم هن يتألمون، بس أنتم الفضيلة عليهم زيادة اللي عندكم إياها ما عندهم إياها شو هي؟ أنتم ترجون الجنة وهم لا يرجون ذلك. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. أنتم ترجوا الجنة إن ما بيأمنوا. بس اليهود أهل كتاب، أهل كتاب أكثرهم هؤلاء جاءوا من أوروبا يمكن ملحدين ما بيأمنوا بشيء، ويلي يؤمن منهم بالتوراة إيمانهم فيه شك وريبة، ما عندهم إيمان مثل يقيننا بالقرآن. يقول تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. أي أهل الكتاب اليوم في شك من التوراة، من هم متأكدين أن كلام الله. ويقول تعالى وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. اليهود والنصارى من متأكدين أن الإنجيل والتوراة من الله؟ عارفين أنه في تحريف دخلها، عارفين. أما نحن واثقون أن القرآن كله من الله، لم يحرف منه حرف. هذا اليقين بالقرآن، اليقين بالله، اليقين بالجنة، هذا ليس عندهم إياه، لذلك يثبت المسلمون. نعم، أمر أخير للأسف، إخواننا في غزة يألمون إذا أصيبوا بجراحات أو قتل لهم شباب في المعركة كما يألم اليهود، ولكن في ألم يزيد إخواننا، يزيد على إخواننا في غزة على اليهود. شو هو الألم؟ الألم أنه بيقول لك يعني إحنا عم نقاتل والله مثبتنا، بس نسواننا وأطفالنا يتعرضون لإبادة ويموتون جوعا وعطشا وبدون دواء بدون معالجة، في حين المدنيين من اليهود كلهم يعني الطائرات تحميهم، إذا واحد منهم جرح تحت القصب تجي طائرة تحملهم للمستشفى. نعم يتألمون زيادة على ألم الصهاينة، زيادة ألم آخر أنه يرون أننا ندافع عن الإسلام بهذا الثبات ونجد مليار ونصف مسلم لا يستطيعون أن يحموا نساءنا وأن يسقوهم شربة ماء وأن يطعموهم لقمة. دول عربية حكام ما شاء الله، تركيا والخليج وكذا، ملوك وجيوش وكذا، وبمصر ما رأينا منهم نصرة، ما رأينا منهم نصرة، ناس عم تموت. لك يا أخي إنسانيا دخلوا الأمم المتحدة المنظمات ارفعوا الصوت، أكل شيء يأكلوا ويشربوا، وإذا انجرحوا يلاقوا طبيب. ما فيكن يا أمة الإسلام حتى على هذه، حتى هذه تقوموا فيها مليار مسلم؟ هذا لا شك يؤلمهم ويؤلمنا. نسأل الله تعالى أن يبدل حالنا إلى أحسن حال. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها، واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم